الله أكبر
الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم اعلموا علم يقين أن حكمة الله اقتضت أن يكون الحق والباطل في خلاف دائم وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. فمذ بزغ نجم هذا الدين وأعداؤه من يهود ونصارى ومشركين يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاول أعداء هذا الدين القضاء عليه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فما أفلحوا، وحاولوا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فما أفلحوا. ثم في العصور المتأخرة إلى وقتنا هذا وهم يحاولون دائبين بالعنف والصراع المسلح تارة، وبالمكر والخداع والخطط والمؤامرات تارة أخرى، ولسنا مجازفين والله عندما نقول ذلك. فالله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه شهادة الله على أعدائنا بما يريدونه منا، وأي شهادة أعظم من شهادة الله وأصدق؟ والتاريخ في ماضيه وحاضره يشهد بذلك. لكن أنى لهم أن يفلحوا ما تمسكنا بكتابنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة. إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا عبر السجاف الظلمة، هو بالعقيدة رافع أعلامه. فامشي بظل لوائها يا أمتي، لا الغرب يقصد عزنا كلا ولا شرق التحلل إنه كالحية، الكل يقصد ذلنا وهواننا، أفغير ربي منقذ من شدتي. عباد الله، يوم يقلب المرء صفحات الماضي المجيد ويتدبر القرآن الكريم ثم ينظر لواقعنا ويقارنه بماضينا يتحسر يوم يجد البون شاسعا والفرق عظيما. يتحسر يوم يرى تلك الأمة وقد كانت قائدة وإذا بها قد أصبحت تابعة. ثم يدرك أن السبب هو بعدنا عما كان عليه أسلافنا، ويتساءل المرء متى يمزح هذا السواد الحالف من الذل والمسكنة، متى ينبري للأمة أمثال خالد والصلاة والقعقاع، متى تفيا في القلوب آل عمران والأنفال وبراءة. قل عسى أن يكون قريبا، وإنا لنرجو الله حتى كأنما نرى بجميل الظن ما الله صانع. عودا والعود أحمد، عودا سريعا إلى الماضي المجيد لنستلهم منه الدروس والعبر في هذا الحاضر العاثر. عودا لسيرة من لم يطرق العالم دعوة كدعوته، ولم يؤرخ التاريخ عن مصلح أعظم منه، ولم تسمع أذن عن داعية أكرم منه. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر. عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وما هدلت الحمائم على أبنان الشجر. العيش في سيرته عيش رغيد سعيد، هداية ونور وحبور وبشر وسرور. ما أحرانا ونحن في هذه الأيام العصيبة أن نخترق 14 قرنا لنعيش يوما من أيام محمد صلى الله عليه وسلم، بل ساعة من سويعاته الثمينة لنأخذ العبرة والدروس من تلك الساعة. في هذه الساعة اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. عودا بكم إلى السنة 9 للهجرة، والعود أحمد لنعيش معكم أحداث غزوة العسرة التي تساقط فيها المنافقون وثبت فيها المؤمنون وذل فيها الكافرون. ما السبب وما الأحداث؟ ما آيات النبوة فيها؟ ما الدروس المستفادة؟ إليكموها فاسمعوها واعوها واعتبروا بما فيها، واسألوا التاريخ عنا كيف كنا نحن أسسنا بناء أحمدية. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تتجمع لحربه ولتهديد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، يريدون مبادرته بالحرب قبل أن يبادرهم، لكونه قد أذاقهم مرارة غزوة مؤتة التي جلبوا لها 200,000 ولم يتمكنوا من إبادة 3,000 مقاتل، بل ولا هزيمتهم. فيا لله كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. عند ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ولأول مرة عن مقصده، وأعلن التعبئة العامة، فتجهز أقوام وأبطأ آخرون. تجهز 30,000 مقاتل قد باعوا أنفسهم من الله وأعلنوا نصرة لا إله إلا الله. تساقط المنافقون، ومن يرد الله فتنته فلن تجد لهم سبيلا. ها هو أحد المنافقين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له: هل لك في بلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فيقول: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فر من الموت وفي الموت وقع، أعرض عنه صلى الله عليه وسلم وعذره. لكن الذي يعلم خائنة الأعين والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فضحه وأذله وأنزل فيه قرآنا يتلى: ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويتخلف أناس آخرون عن الخروج لا رغبة بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غلبت نفوسهم لصعوبة الظرف واشتداد الحرب. قد آن أوان الرطب وظلال الأشجار، فاعتذروا بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذرهم وتاب الله عليهم، وأرجأ توبة 3 منهم امتحانا لهم، فمحصوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه تواب رحيم. ويأتي 7 رجال مؤمنين صادقين، لكنهم فقراء لم يجدوا زادا ولا راكبا، وعز عليهم التخلف، نيات صادقة لكن ليس هناك عزة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله لا زاد ولا راكبا. ويبحث لهم صلى الله عليه وسلم عن زاد ولا راكبا، عن زاد وراكبا، فلا يجد ما يحملهم عليه، فيركع وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا الله، ظل السيف للمسلم مثل ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار، وتبنو ثمار المدينة، ويشتد الحرب، ويبتلي الله من يشاء من عباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويخرج صلى الله عليه وسلم ويستخلف على أهل بيته عليا رضي الله عنه، ويخيم صلى الله عليه وسلم في بنية الوداع ومعه 30,000، ويأتي المنافقون الذين لا يطرفون دسائسهم وإركاثهم على مر الأيام يلاحقون أهل الخير والاستقامة، يلمزون ويهمزون ويتنذرون ويسخرون، سخر الله منهم، ويستهزئون والله يستهزئ بهم. يأتون إلى علي رضي الله عنه ويقولون: ما خلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا لك، يريد التقصف منك. وعلي بشر تأثر لذلك، ولبس درعه وشهر سيفه، يريد الجهاد في سبيل الله ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، زعم الناس أنك استثقلتني فخلفتني في النساء والصبيان. فتهراق دموعه صلى الله عليه وسلم ويقول: كذب يا علي، فاخلفني في أهلك وأهلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فيقول بلسان الحال: بلى رضيت، بلى رضيت. وعاد رضي الله عنه يدعو جهارا: لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. وقبل مسير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تقوم فرقة للصد عن سبيل الله تفرق الناس، بعد أن اجتمعت في بيت أحدها تقول وهي تزهد في الجهاد: لا تنفر في الحرب، تشكك في الحق وترجف برسول الحق، ويتولى الحق سبحانه الرد. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هم في مؤامرة الصد عن سبيل الله، ويأمر صلى الله عليه وسلم بإحراق البيت عليهم، وينفذ ذلك الأمر طلحة رضي الله عنه، فيقتحمون الأسوار خوفا من نار الدنيا، فتنكسر رجل أحدهم ويفر الباقون، ويعز جند الحق رغم أنوفهم، ويخيب كل منافق خوانه. ويتوجه صلى الله عليه وسلم ويمر بديار ثمود، وما أدراكم ما تلك الديار؟ ديار غضب الله على أهلها، فتلك بيوتهم خاوية، وآبارهم معطلة، وأشجارهم مقطعة، فيدخلها وقد غطى وجهه وهو يبكي ويقول لجيشه: لا تدخلوها إلا باكين أو متباكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. يا الله، هذه أرض سكنها الظلمة، فقولوا لي بالله في من يجالف الظلمة ويؤيد الظلمة ويركن إلى الظلمة ويكون لهم أنيسا ولسانا وصاحبا، كيف يكون حاله؟ ألا يخاف أن يغضب الله عليه فيأخذه أخذ عزيز مقتدر؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويستسقي الناس من بئر في ديار ثمود، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تقربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما عجلتم من عجين دمائها فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ففعلوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الغروب يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سوف تهب رياح شديدة، فلا يخرج أحد من مخيمه إلا مع صاحب له حتى تهدأ الريح. وخالف أمره رجلان من المسلمين لضعف في إيمانهم، خرج أحدهم ليقضي حاجته فخنقته الجن عند حاجته، وخرج الآخر في طلب بعير له فاحتملته الريح حتى طرحته في جبال طيب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب بخنق الجن فشفي، فكانت هذه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فسلم للنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته إلى المدينة. لا زال صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك قد بلغ به الجوع والتعب والإرهاق مبلغا عظيما، لكن في سبيل الله يهون، ومع السحر ينام من التعب صلى الله عليه وسلم على ذافته حتى يكاد يسقط كما في صحيح مسلم. فيقترب منه أبو قتادة فيدعمه بيده حتى يعتدل، ثم يميل أخرى فيدعمه أبو قتادة حتى يعتدل، ثم يميل ميلة أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد يسقط فيدعمه بيده، فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول: من هذا؟ قال: أنا أبو قتادة. فيكافئه فبما كافأ؟ قال: حفظك الله بما حفظت نبي الله يا أبا قتادة. يقول أهل العلم: فوالله ما زال أبو قتادة محفوظا بحفظ الله في أهله وذريته، ما أصابهم سوء حتى ماتوا. وهذا درس عظيم، فإن من حفظ الله حفظه الله، لا خوف عليه، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وينزل صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منزلا، يقول عمر في ذلك المنزل: وقد أصابنا عطش عظيم حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرسه فيشربه. وتظل راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج أصحابه يبحثون عنها، فيقوم أحد المنافقين فيقول: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو الآن لا يدري أين ناقته. ويأتي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر ويقول: إن رجلا منكم يقول إن محمدا يزعم أنه نبي ويخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: هي في هذا الوادي في شعب كذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فوجدوها كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وظهرت آية نبوته، وفضح هذا المنافق، وطرد عدو الله من جيش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمضي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك، ويتخلف عنه بعض المسلمين، فيقول الصحابة: فلان تخلف يا رسول الله. فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيحبه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ويتأخر أبو ذر، بعيره هزيل، أبطأ به بعيره، فترك بعيره وأخذ متاعه وحمله على ظهره. وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله على الطريق، وينظر ناظر المسلمين ويقول: يا رسول الله، رجل يمشي على الطريق وحده متاعه على ظهره. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فيتأمل الصحابة ثم يقولون: هو والله أبو ذر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وتمضي الأيام على هذه المقولة، وتمضي الأعوام، وينفى أبو ذر إلى الربذة، ويحضره الموت هناك، وليس معه إلا امرأته وغلامه. وقبل موته أوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ويضعاه على الطريق، وأول رجل يمر بهم يقول: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. ويفعل لذلك، ويأتي عبد الله بن مسعود برقم من أهل العراق ليعتمروا، وما راعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق، كادت الإبل أن تطأها. عندها قام غلام أبي ذر وقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه.